يعيش البحر الأبيض المتوسط. فتشني فتش، نورماندي تو، تكونش شوكولاتة. هي دي العبارات اللي كنا بنسمعها في الفيلم من الشخصية اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة، وعايزين نشوف هل هذه الشخصية كانت بالسذاجة وكانت بالتفاهة دي، ولا هي شخصية حقيقية ولها من الأمجاد والبطولات ما جعل السينما المصرية تشوهها. هنشوف الحقيقة فين؟ تعالوا نسمع الفيديو ونشوف قصتنا النهاردة، ونشوف بطلنا النهاردة، ونشوف شخصيتنا النهاردة.
سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السينما المصرية، ومين ما يعرفش السينما المصرية، ومين ما يعرفش خطايا السينما المصرية وأسام السينما المصرية. السينما المصرية اللي كانت بتمجد في شخصية العاهرة، اللي هي بتقوم بدور العاهرة علشان تعالج أمها المريضة وتجيب فلوس لابنها اللي محتاج عملية. وكمان نشوف الشخصية اللي راحت تشتغل رقاصة واشتغلت فنانة علشان تأكل ولادها من الحلال ومن على جبنها، ومش مشكلة هتشتغل ايه بالظبط. السينما المصرية اللي خلت الناس تتمرد على الدين وتتمرد على العرف وتتمرد على التقاليد. والسينما المصرية برضو كان لها الأثر الكبير، بل الكبير جدا جدا والواسع، وده كان أثر سلبي ما كانش أثر إيجابي. هذا الأثر السلبي في تزوير التاريخ وتشويه التاريخ. فمثلا خلت صلاح الدين علماني ليبرالي هو وعيسى العوام اللي خلوه نصراني هو في الأصل مسلم. في نفس التوقيت فيلم الشيماء اللي زوروا فيه السيرة النبوية الشريفة برضو خلوا ولي عكا فيلم صلاح الدين خائن، وهو ما كانش خائن ولا أي حاجة من قريب ولا من بعيد. السينما المصرية اللي عملت فيلم وإسلاماه وشوهت الحقيقة وشوهت القصة الحقيقية. السينما المصرية الحقيقة بتحتمل كفل أكبر من التزوير والتشويه ومن الثقافة المشوهة اللي تدخلت لتكون ثقافة وعقول معظم اللي عايشين في هذا الزمان نتيجة الأفلام المصرية ونتيجة التزوير اللي كان موجود في السينما المصرية، اللي هي كمان اخترعت صحابة مش موجودين زي الصحابي بجاد زوج الشيماء اللي هو لم يذكر في معاجم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وبرضو السينما المصرية أو الدراما المصرية اللي اخترعت بعض الشخصيات وعملت عليها مسلسلات وخلت الناس تقتنع بأن الشخصيات دي كانت موجودة. معنا شخصية كبيرة وشخصية رائعة من الشخصيات اللي كان لها تاريخ وانتصارات وأمجاد ودوخت دول الكفر ودوخت الدول المعادية للخلافة الإسلامية، ومع ذلك تدخلت السينما المصرية وشوهت الشخصية. ياريت نعرف مين الشخصية دي. تعالوا نشوف. الشخص اللي هنتكلم عليها النهاردة هو شخص بحار، وشخص له من الأمجاد في البحار وله من الانتصارات ما له. بس احنا لازم نقول حاجة، لازم نقول ان السينما المصرية لما كانت بتتكلم عن الشخصية دي كانت بتتكلم بلسان يهودي وبلسان امريكي، وانت عارفين ان معظم القائمين على انشاء السينما وبرضو معظم شركات الانتاج كانت كلها يهود، والسينما المصرية كانت بدايتها من الجماعة اليهود والجماعة الارمن، ودول كلهم كانوا يعني قارئين جيدين للتاريخ الاسلامي، وكانوا يعمدون الى تشويه التاريخ الاسلامي، وكمان كانوا يعمدون الى تشويه الشخصيات اللي ممكن المسلم يستلهم منها البطولة ويعرف ان الانتصار ممكن على اعدائه من قريب او من بعيد. الشخصية اللي معانا هي شخصية ابن حميدو، وطبعا لما بنقول ابن حميدو بنفتكر الفنان الراحل اسماعيل ياسين اللي كتير ضحك الناس وكتير ادخل عليهم البهجة والسرور. وده طبعا مش معناه ان انا موافق ان هو يعمل كده او ان هو يمثل او ان هو يقوم بافلام فيها راقصات وفيها غناء وفيها اختلاط وفيها دعوة لامور ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، لكن انا بتكلم على شخصية اسماعيل ياسين اللي هو ضحك الناس. وطبعا اسماعيل ياسين قام بدور ابن حميدو. ابن حميدو هو البحار الساذج، هو البحار المضحك، هو الصول او المساعد اللي رايح يعمل مهمة رسمية علشان يكتشف الناس اللي هم تجار المخدرات في فيلم ابن حميدو. وانا عايز اقول لك ان اسماعيل ياسين ممكن بمنتهى البساطه ما يكونش عارف مين ابن حميدو الاصلي ولا مين البطل ابن حميدو، لانه كان راجل يعني ممثل، وراجل ممثل ده عامل زي الراجل الارزقي يعني اللي هو بيشتغل برزقه، ملوش دعوه ولا بالثقافه ولا بالعلم ولا بالتاريخ، هو بيدور على الفلوس، بيدور على المكاسب، بيدور على النجوميه. لكن المشكله الكبيره ان الشخصيه شوهها اسماعيل ياسين تماما وجعل منها شخصيه مسخره وشخصيه كوميديه، وده طبعا بإيعاز من الناس اليهود القائمين على السينما والامريكان القائمين على السينما، لان شخصيه ابن حميد الحقيقيه دوخت الامريكان في البحر المتوسط، وكمان دوخت أعداء الدولة العثمانية اللي كانت بتمثل حجر عثرة أمام قيام دولة يهودية. ولم تقم الدولة اليهودية إلا بعد سقوط الدولة العثمانية وبعد سقوط الخلافة العثمانية. يا ترى بقى مين هو ابن حميدو؟ ابن حميدو أو محمد ابن علي، هذا الرجل البطل الجزائري، الحقيقة إن هو كان بحار وكان بطل من الأبطال الكبار ومن الأبطال العظام. ولد في الجزائر العاصمة في حي اسمه حي القصبة، وده كان سنة 1770 وقيل سنة 1773 ميلادية. أبوه كان بيشتغل خياط وكان رجل بسيط للغاية، ولكن الحقيقة إنه ابن حميدو أو محمد ابن علي أعجبه البحر جدا جدا، وكان بيسمع لقصص البحارة وكان بيسمع لقصص قواد الأساطيل، خصوصا في وجود الإخوة بربروسا اللي هم دوخوا دول الكفر والدول المعادية للدولة العثمانية في البحر. ويمكن احنا ممكن هنتكلم على بربروسا بعدين، وهنشوف ان بربروسا ده كان رجل المهام الصعبة ورجل الأدوار الصعبة، واللي حرر آلاف الأسرى في الأندلس وقام أيضا بحروب عدة انتصر فيها المسلمون. الحال أنه بعد الإخوة بربروسا ما كان سمعتهم بتجوب الآفاق، بدأ بقى ابن حميدو يفكر أن هو يكون رايس في البحر أو رئيس، هما بيقولوا رايس أو رياس، ده باللغة بتاعتهم يعني أو باللغة أو باللهجة المحلية، إحنا كمصريين دايما بنقول إيه؟ بنقول الرئيس. الحقيقة أن الطفل حميدو ما كانش مهتم بمهنة أبيه اللي هي الخياطة، بل كان معجبا بالقصص والحكايات التي تحكى عن رياس البحر في ذلك التوقيت، لحد ما قال لأبيه سأصبح يوما من الأيام حينما أكبر رئيسا للبحر. عدد البحارة الجزائريين كانوا كتير جدا، وكانوا يعني 130 ألف بحار. وفعلا لما كبر الرئيس ابن حميدو استطاع أن هو يشتغل في مهنة البحار، واستطاع ان هو كمان ينخرط داخل الاسطول العثماني وداخل الاسطول الجزائري اللي هو كان موالي للدولة التركية او للدولة العثمانية. الحقيقة انه السفن اللي كانت موجودة في التوقيت ده كان في سفينة اسمها رعب البحار، سفينة اسمها مفتاح الجهاد، سفينة اسمها المحروسة. ولما كان عنده 25 سنة، وده طبعا عمر صغير بالنسبة لرياس البحر، استطاع ان هو يكون رئيس للبحر، وترقى من مجرد بحار بسيط إلى ضابط ثم إلى أمير للبحر يقود أسطولا في مياه مرسى وهران الجزائري. وطبعا حصلت بعض الحاجات وبعض الحروب وبعض المقابلات والمواجهات. أول هذه المواجهات إنه الدولة الأمريكية، وانت عارفين إن أمريكا من الدول الحديثة اللي هي ملهاش تاريخ، طبعا كان الرئيس ابن حميدو صعد نجمه في التوقيت اللي قامت فيه الثورة الفرنسية اللي هي قامت سنة 1798. طبعا حصل نوع من أنواع القلق والاضطرابات في أوروبا، فبدأ هو يستغل هذا الأمر وبدأ يرتب جنوده وبدأ يسيطر على أجزاء كبيرة من البحر المتوسط، بل إن هو انتهز الفرصة علشان يعمل أسطول كبير وأسطول عظيم. وخد بالك إن الدولة الفرنسية كانت تحترم الجزائر جدا جدا جدا، لكن قاتل الله الضعف والفرقة، هو اللي خلى الدولة الفرنسية تحتل الجزائر من سنة 1830، ويمتد هذا الاحتلال عشان تسفك الدماء ويحصل اللي يحصل في الجزائر، ويكون فيه 10 مليون شهيد وربما أكثر وربما أقل بقليل. في إحدى معاركه مع الأسطول البرتغالي، ولما تقول الأسطول البرتغالي لازم تقول إنه كان أقوى أسطول في المنطقة آنذاك، هو والجماعة الكتالونيين اللي هم دلوقتي في البرشلونة اللي هي المدينة بتاعة أسبانيا المشهورة، ودول الأساطيل اللي دوخت المسلمين. وطبعا القوة البرتغالية كانت قوة قوية جدا وقوة قادرة، ودي اللي هزمت المماليك في معركة ديول بحرية، والكلام ده كان قبيل معركة الريدانية، يعني سنة حوالي 1509. في التوقيت ده حصل اللي حصل، ان البرتغال كانت لهم قوة كبيرة وقوة عظيمة، فكون انك انت تتفوق عليهم في معركة من المعارك، بل انك انت تستلب سفينة من السفن بتاعتهم، ده شيء كبير في ذلك الايه، في ذلك التوقيت. راح بسرعة وخد سفينة اسمها البرتقازية، والسفينة دي كان على متنها 44 مدفع و282 بحار، وضمها الى الاسطول الذي كان يقوده. في نفس التوقيت استطاع ان هو يعكس سفينة من الامريكان، والسفينة دي كانت اسمها سفينة امريكانا، وطبعا كان معاه سفينته الشخصية، وبكده اصبح عنده ثلاث سفن من اكبر واعظم السفن اللي كانت موجودة في العالم انذاك. الولايات المتحدة الامريكية بعدما نالت استقلالها من انجلترا، بدأت هذه الدولة الجديدة او الدولة الحديثة تجوب البحر المتوسط في محاولة لفرض سيطرتها عليه. وطبعا كان دولة حديثة، ما كانتش دولة لسه عندها الخبرات اللي هي ممكن تحتل بها العالم، على الرغم من التحالف الانجلوساكسوني المعروف القديم. ولكن لما وصلت الى البحر المتوسط، اضطرت ان هي امام قوة الرئيس حميدو تدفع 62 ألف دولار ذهبي للدولة الجزائرية وللدولة العثمانية، بل إن هم كتبوا معاهدة من 22 بند مكتوبة باللغة التركية، ودي من أقدم الوثائق اللي موجودة في الأساطيل البحرية القديمة أو في التاريخ البحري القديم. وبمقتضى هذه الاتفاقية، الأسطول الأمريكي كان بيضرب تعظيم سلام للأسطول التركي وللأسطول الجزائري وللرئيس حميدو. بعد كده لما أمريكا علمت بما قد حدث، أو الرئيس الأمريكي علم بما حدث، وجه الرئيس جيفرسون، وده كان واحد من السفاحين الأمريكان، وطبعا لما تقرأ في تاريخه هتعرف عمل إيه في الهنود، وهتعرف كيف كان هذا الرجل يقوم بقتل الهنود ومن صنع أو بصنع التلال. والرجل ده كمان في نفس التوقيت كان تاجرا من تجار العبيد، أو كان تاجرا من تجار الزنوج اللي بيسلبوا الناس حريتهم، وكانوا يكرهونهم على الخدمة في أمريكا. وطبعا معروف أن العبودية في أمريكا ظلت إلى وقت متأخر، والنهاردة السود أو الزنوج يعانون من التفرقة العنصرية حتى هذه اللحظة. الولايات المتحدة الأمريكية في عصر الرئيس جيفرسون عايزة تنتقم، فتعمل إيه؟ أرسلت قطع كبيرة جدا جدا إلى البحر المتوسط للانتقام من الهجمات اللي كان بيعملها عليهم الرئيس حميدو. والكلام ده كان في سنة 1812، وكانت القطعة دي بقيادة واحد اسمه كومودور دوكاتور، والراجل ده كان اسمه معروف واسمه مشهور ما بين البحارة، وكان يوقع الرعب في قلوب البحارة الذين كانوا يعرفون قوة هذا الرجل وحنكته وخبرته للقتال في البحر، لأن القتال في البحر أو الأسطول غير القتال في البر تماما في فنون الحرب، سواء كان هنا أو كان هنا. وبالفعل كان هذا الرجل يريد أن يجبر الجزائريين على تقديم اعتذار للقوات الأمريكية وللولايات المتحدة الأمريكية، واسترجاع الأسرى الأمريكيين اللي كانوا على السفينة أمريكانا، بل كمان إن هم يخلوا الجزائر تدفع ضريبة للأمريكان بدل ما الأمريكان يدفعوا لها. ونشبت معركة كبرى ما بين الفريقين، وهذه المعركة الكبرى الأسطول الإسلامي تفوق فيها، وطبعا الرئيس حميدو هو الذي كان يقود هذا الأسطول. ولكن اللي حصل إنه في 16 يوليو سنة 1815، وأثناء ما كانت المعركة قائمة وعلى أشدها، جاءت قذيفة. هذه القذيفة نالت من هذا الرجل، فمات شهيدا وقتل شهيدا في البحر رحمه الله وغفر له. وطبعا الجزائريون جميعا أصابهم الحزن وأصابهم الهم، لدرجة إنه الداي اللي هو رئيس الجزائر أو والي الجزائر اللي كان عمر باشا، هو الذي أما الصلاة على الرئيس حميدو، اللي دوخ البرتغاليين ودوخ الأمريكان ودوخ الفرنسيس ودوخ الأسبان، وطبعا دوخ ناس كثيرة جدا جدا من الذين كانوا يريدون احتلال بلاد المسلمين. لما مات واحد زي الرئيس حميدو ما أصبحش فيه بديل له، وعندئذ أصبح المسلمون وأصبحت البحار الإسلامية نهبة لهؤلاء المحتلين. احتلوا الجزائر، احتلوا تونس، احتلوا مصر، احتلوا لبنان، وللأسف إن كل ده كان عن طريق البحر. لو اهتم المسلمون بالبحر كما كانوا يهتمون بملذاتهم، ولو اهتموا بالجهاد وبالدفاع عن أراضيهم ما كان أحد يستطيع من قريب أو من بعيد أن يدخل إلى بلادهم. طبعا الرجل ده كان رجلا مخلصا لدينه لأمته، على عكس واحد زي محمد علي اللي قام بإضعاف القطع البحرية للأسطول التركي العثماني، وخاض معاه حروب من سنة 1830 لحد 1839، وبعدها جت معاهدة لندن اللي بمقتضاها اقتطعت مصر من الخلافة العثمانية وأصبح لها حكم ذاتي، وأصبحت يعني الخلافة عليها لها السيادة الإسمية فقط، وبعض مناطق الشام وكمان الحجاز كانت تتبع مصر آنذاك، وبدأت الدولة تتفكك نتيجة الحرب اللي خاضها محمد علي ضد الدولة الإسلامية التركية وضد الخلافة العثمانية. طبعا كلنا لنا مآخذ على الخلافة العثمانية، زي برضو ما هي لها فضائل وزي ما هي لها مناقب، لأن مفيش حد من بعد الأنبياء والرسل وبعد دولة الراشدين إلا وله أخطاء. رحمة الله على الرئيس حميدو. احنا جبنا الفيديو ده علشان نبين ان السينما المصرية مش هي المكان اللي تاخد منه تاريخك وثقافتك، مش هي المكان اللي تعتمد عليه في تكوين شخصيتك، مش هي المكان اللي تسيب ابنك وبنتك وتسيب الناس اللي ما تعرفش حاجة تاخد ثقافتها منهم، سواء كان مسلسل ديني سواء كان فيلم تاريخي، لان السينما قائمة على التزوير في كل شيء حتى في التاريخ الحديث، بتمجد في العاهرة، بتمجد في الظلمة، بتمجد في الطواغيت، وتيجي لحد الصادقين وتبدأ تعمل فرامل وتشد فرامل وتبدأ تدخل من اتجاه آخر ملوش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحقيقة. أكيد هيكون لو وقفات هيكون لنا وقفات تانية مع شخصيات تانية شوهها الكتاب أو شوهها أصحاب الأغراض الدنيئة أو شوهتها السينما المصرية. نشوفكم في حلقة أخرى إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.